نكون بهذا اليوم قد بدأنا في الشهر الثالث في هذا الكتاب، وعسى أن يعيننا الله أن ننتهي منه في أواخر الشهر الرابع. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، فرجة وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فيه إنكار المنكر. هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. وتعلمون أن هذا تابعي، واستشهد أيضا على نهيه بحديث مرفوع، فكان نهيه عن دعاء القبور بدليله من الكتاب والسنة، فينبغي المصير إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع. وإنما إذا أتيت المدينة تذهب وتسلم وتزور القبور، أما كلما دخلت المسجد ذهبت للسلام على القبر لم يكن الصحابة يفعلونه، مع محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن كثير من الناس جعلوا زيارتهم للمدينة بقصد القبر فقط، ليس لهم مقصد آخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك، وإنما أمر بشد الرحل إلى المسجد، ولو كان يريد القبر لصرح به، لو كان المراد بالزيارة القبر لصرح به. ولو فهم الصحابة رضي الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد بزيارة القبر زيارة المسجد لصرحوا به، لكن قد ثبتت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره مسجدا، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، فدل على أن الزيارة المشروعة هي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جئت المدينة وبدا لك أن تزور مقبرة البقيع زرها، أناس صالحون قبروا فيها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويسلم عليهم. وإذا بدا لك أن تزور شهداء أحد زرهم، أمر طيب، تشفع لهم، تدعو لهم، وتتذكر الموت، وتتذكر ما حصل للصحابة رضي الله عليهم في ذلك اليوم العظيم، ثم تسلم عليهم كسلامك على الأموات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو سلمت عليه كسلامك على الأموات لا محظور فيه، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كما علم صلى الله عليه وسلم أمته، وقد علم أنهم يزورونه، وما كان ربك نسيا. ومن فعل كفعل عبد الله بن عمر ما ينكر عليه، كأن يسمي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، لا ينكر عليه. كما أنك لو جئت إلى القبر زائرا زيارة شرعية وتقول: السلام عليك يا أبي، أو السلام عليكم أهل الديار، مع أن الأخذ بالنص أحسن والبقاء على النص أحسن. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. أي في الصلاة تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهوهم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة فيها. وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا للسلام ولا للصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما. وإلا الشيطان حريص، لو كان يعلم منهم الجهل ربما لا تكلم معهم. أحدهم يقول: السلام عليك يا رسول الله، يقول: نعم، ويرد عليه: أعلمت ما حدث بعدك؟ اختلفنا في كذا، قال: اعملوا كذا، ويصبح يعطي لهم الشبهات ويعطي لهم العقائد الفاسدة. لكن لما كانوا أهل علم حتى لو سمعوا كلام القبر الكلام من القبر ما صدقوه ولا عملوا به، لأن الوحي قد انقطع من السماء بموت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن أم أيمن وكانت جارية حبشية دخل عليها أبو بكر وعمر فبكى، فقالوا: ما يبكيك؟ يعني إنما عند الله خير نبي. قالت: إني لم أبكي لهذا، ولكن أبكي على أن الوحي قد انقطع من السماء. فكان أحد الصحابة فضلا عن جماعتهم، فضلا عن أئمتهم وعلمائهم، يعلمون أن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا ليصدقون ما يلبس به الشياطين على ألسنة السجنة أو على ألسنة المقبورين. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم. وبين لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم، فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوق، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وليس في هذا أن ابن عمر كان يشد الرحل من أجل زيارة القبر، وإنما ابن عمر راجع إلى بيته وراجع إلى بلده، فإذا دخل البلد استحب زيارة القبور لتذكره بالآخرة وللسلام والدعاء لهم. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كيف يفعله كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة، يعني بدعة صريحة ليس فيها هناك أي شائبة. وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجر عن يساره لئلا يستدبره. والآن يتجهون يستدبرون القبلة ويستقبلون القبر. تشاهدهم إذا أراد أحدهم أن يدعو ربما لا يصلي في الروضة وليس له هم في الصلاة فيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في الصلاة فيها حتى على ذلك. فقال ما بين بيتي ومنبري، بعضهم يقول قبري، لم يكن ثمة قبر قبل ذلك، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فيترك الصلاة في الروضة التي هي مشروعة ويعمد إلى الحجرة يتوجه إليها ويدعوها ربما من دون الله، وربما دعا الله متجها إليها. فإن كان يدعو الله متجها إلى الحجرة فهو مبتدع ضال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو الله أين يتجه؟ يتجه إلى القبلة. وإذا كان يدعو القبر يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الحجرة أو يدعو أبا بكر وعمر فهو كافر مشرك شرك أكبر مخرج من الملة. والرافضة يسبون، الصوفية يدعون والرافضة يسبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازع هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى قبر غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك الغزالي، غزالي صوفي، وأبي محمد المقدسي، هو حنبلي لكن كثير من الحنابلة تأثروا، ومن مانع لذلك ابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وهذا يقتضي الحصر. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فأما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، هو نهي، لأنه لو كان نهيا لما حصلت، لو كان نفيا لما حصلت زيارة أو لما حصل شد الرحل، لكن شد الرحل حاصل. إذن الحديث محمول على النفي أم النهي؟ محمول على النهي، والنهي قد يطبقه بعض المسلمين وقد يخالفه من لا يبالي بمخالفة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة المنع، كما في الموطأ والسنن عن بصرة بن أبي بصرة، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت. يعني بصرة ينصح أبا هريرة، لقي هو راجع من الطور، قال: من أين جئت يا أبا هريرة؟ قال: جئت من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت. فقال: لماذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، يعني لا يركب على المطي على الإبل، لا تشد الرحال، هو بمعنى الحديث الأول، إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد رحمه الله عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن غزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكره فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك. وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث، ويسمى كتابه الرد على الأخنائي. وهذه الرسالة سجل من أجلها شيخ الإسلام ونوضر عليها، وزعموا أنه لا يعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو حال أهل الباطل، أنهم يتكلمون في المحب بشبه عليلة فالميتة. فلو قالوا شيخ الإسلام يحرم شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيقول لهم أنا حرمت شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبر إبراهيم الخليل وإلى قبر غيره، مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم، فيخصمهم. لكن هم يقولون ابن تيمية ما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وما يعظم الأنبياء، وانظروا كيف يحتقر الأنبياء ويحتقر الصالحين. فإذا سمع الناس ذلك قالوا هذا كافر، وفعلا كفروه رحمه الله. فكان كافرا عند كثير منهم في عصره، وكان شيخ الإسلام بعد مماته. فالإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله يعوذ نفسه ويروضها أن الناس يغضبون عليه. قد يغضب عليك أمك وأبوك، والله إن لم يكونوا أهل استقامة سيغضب عليك أمك ويغضب عليك أبوك، ويعاديك أقاربك أشد من غيرهم. فلا تطمع في رضا المخالفين لك وأنت على هذا الطريق. إن كنت إنما تعمل ليرضى عنك فأنصحك اترك العمل، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وإن كنت تعمل لله فغيرك كان أكثر منك علما وإيمانا، ودعاؤه أجوب من دعائك، وهو أكرم على الله منه، وكان يؤذى ويصبر. وما نحن بأكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضع السلى على ظهره. من منا قد وضع السلى على ظهره؟ ما أحد. من منا قد ضرب حتى سال عقبه دما؟ ما أحد. من منا قد أخرج من بلده مطرودا؟ ما أحد. إذن أنت في خير يا أخي، في سلامة، لكن كونك تريد الناس يرضى عنك. حتى قال بعضهم من رضي عليه الناس فهو على غير الطريق، معنى كلامه هو صحيح. إذا رضي عنك الأخواني فاعلم أنك على غير طريق السلف. إذا رضي عنك الصوفي فاعلم أن عندك تقصير في التوحيد. مستحيل صوفي يعبد القبر يرضى عن موحد، هذا مستحيل. تيجاني يرضى عن موحد، شاذلي يرضى عن موحد، قادياني يرضى عن موحد، باطني يرضى عن موحد، رافضي يرضى عن موحد، هذا من المستحيلات. كيف يرضى عنه وأنت وهو يعلم أنك تعتقد كفره وتعتقد باطله؟ فلا بد أن نعود أنفسنا على الصبر على طاعة الله. ولو تخلقنا بالأخلاق الحسنة والله لكفانا الله شر عظيم، لكن المشكلة أننا نغضب لأنفسنا فيبتلينا الله بشر أكثر. قبل أمس أرسل لي واحد برسالة بالليل يقول فيها أسأل الله أن ينتقمك وأن يفعل بك ويفعل بك. قلت عفى الله عنك، ما بيننا هذا قبل أن أعرف. أرسل إلي برسالة أخرى أسأل الله أن يحرمك لذة العلم. قلت هذا من الاعتداء في الدعاء ولا يجوز لك هذا الدعاء. فجاءت رسالته الثالثة أخف، فلو قمنا في مشادة لوصلنا إلى مهاترات وإلى كذا، لكن الرفق زين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق إذا نزع من الدعوة، هذه الدعوة الصافية الزكية التي هي ألذ من الماء البارد على العطشان وألذ من العسل. الشهد إذا خالطها الشدة انقلبت إلى دعوة متعبة لأصحابها ولأتباعها. بينما إذا لازمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غضبت تغضب لله، وإذا رضيت ارضى لله، لا يكون همك الانتقام لنفسك ولا الانتصار لنفسك ولا تحقيق مرادك. عند ذلك عسى الله عز وجل أن يعينك، وتسلم من شرور وتسلم من آثام، ويكفيك كيد الكائدين ومكر الماكرين. قال في الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله وقياس الأولى، لأن المفسد في ذلك ظاهرة، وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاث فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم الملكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. يعني هذا من باب الجمع، إذا وجدت أحاديث فيها الأمر بزيارة القبور ليس معنى ذلك أنك تشد الرحال، تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذا كان قد أباح زيارة هذه القبور فمن باب أولى أنه يبيح زيارة قبره. قل له زيارة قبره داخلة في عموم هذا الحديث لكن بدون شد رحل، وإنما شرع شد الرحل للمسجد الحرام للحج والعمرة ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ولمسجد بيت المقدس لأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، فصار فيه فضلا. أما أن تشد الرحال إلى قبر الهادي الآن، إيش معك في قبر الهادي؟ قبر بني على مسجد بني على قبر، إيش معك في هذا المسجد من مصلحة؟ أو إيش معك عند هذا القبر من مصلحة شرعية؟ الواقع أنه ما هو إلا الإثم والوزر. فأحسن أحوال الذين يشدون القبور يشدون الرحال إلى القبور أن يكونوا مبتدعة، هذا أحسن أحواله. أما إذا خالط شد رحلهم يا عليا يا حسينا يا هاديا يا محمدا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. قوله رواه بالمختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة عن الصحيحين، ومؤلفه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43. قيل في ترجمته أو ترجمة غيره من المقادسة أنه كان ينام ثلث الليل ثم يقوم يصلي ثم يقبل على الاستغفار ثم يصلي الفجر ثم يقبل على الذكر ثم بعد ذلك يقبل على التدريس إلى والفتوى إلى الظهر ثم يصلي الظهر ثم يقبل على التأريخ ثم يصلي العصر ثم يقبل على الذكر والدعاء حتى يختم يومه. فإذا دخل الليل صلى العشاء ونام ثلث الليل وفعل كما كان يفعل في اليوم الأول. قال فيه مسائل، الأول تفسير آية براءة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وهذه الآية استدل العلماء بعمومها في هذا الموطن. الثانية إبعاده أمته عن هذه الحمى غاية البعد، عن هذه الحمى أي عن موجبات الشرك غاية البعد، ودلالته على التوحيد دلالته على السنة. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، ومن رحمته أن دلنا على كل عمل يوجب لنا الجنة، ومن رحمته حذرنا من كل عمل من موجبات النار. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، وهذا التخصيص يدل على أن الناس يقعون في المخالفة في قبور الصالحين والأنبياء أكثر من غيرها. وحتى أيضا لا يستدل المستدل ويقول إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وهو قبره خارج عن هذا العموم، لأنه النبي الكريم وأفضل الناس وسيد الناس، فيقال هو قد خصص قبره بالنهي. فإذا كان قد خصص قبره بالنهي فمن باب أولى غير قبره، مع أن زيارته من أفضل الأعمال إذا كنت في المدينة، وزيارة المسجد والصلاة في المسجد. الخامس نهي عن الإكثار من الزيارة لقوله لا تجعلوا قبري عيدا. السادس حثه على النافلة في البيت، ولم يقل لهم يا معشر المهاجرين والأنصار إذا أنا مت فاخرجوا وصلوا عند قبري وعند حجرتي، وإنما قال أفضل الصلاة، أفضل صلاة المرء في بيته، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا علي حيث كنتم. السابع أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامن تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذا كالرد على غلاة الصوفية وغلاة الرافضة الذين يزعمون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ويزعمون أن من قال لا إله إلا الله فهو المؤمن الموحد الكامل الإيمان. ويستدل الصوفية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. قالوا: إذن هذا الحديث خبر يدل على أن المصلين، أن أصحاب جزيرة العرب لا يقع فيهم الشرك. إذن يا أيها يا أهل السنة، يا من تدعون أنكم أهل التوحيد، أنتم تحذرون من الشرك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر وقبر زيد بن الخطاب وقبر ابن عباس وقبر الهادي، وهذا لا يقع الشرك في جزيرة العرب، ما أنتم إلا متقولون. والواقع أن هذا الحديث رد عليه مثل حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى إليات نساء دوس يضطربن عند ذي الخلصة. ونساء دوس، تعرفون دوس في اليمن قريب من منطقة جيزان وما إليها، يضطربن عند ذي الخلصة أي يجتمعن ويدعونه ويرجونه، إما أنهن يطلبن الأزواج أو يطلبن الأبناء أو يطلبن البركات، كما هو حال كثير من الناس في دعائهم الأموال. ثم أيضا الواقع يدل على هذا: اذهب إلى وادي حضرموت الداخل فقط من العينات إلى يريم، يعني تريم إلى سلطانة وما إليها، كم تجد؟ إذا كان في تريم وحدها 360 مشهدا ويعتقدون أنها الجنة وأنه لا يجوز أن تضع، أن تمشي بالنعال فيها. الله يقول: عرضها السماوات والأرض، وهم جعلوا الجنة في تريم. وأيضا في العينات قبور ما يسمى بأبي بكر بن سالم ومن إليه، القبور السبعة، ويعتقدون فيها النفع ودفع الضر إلى غير ذلك، فما بالك بغيرها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لا يقول قائل هذه الآية في حق اليهود، نعم هذه في حق اليهود، لكن قد ذكرها شرعنا وذكرها ربنا في كتاب القرآن أو في كتابه العظيم، فمن تشبه بهم صار على طريقهم، من أخذ العلم، من أخذ السنة ثم صار مشركا، صار منددا، كان مؤمنا بالجبت والطاغوت. من تنكر لدعوة السلف وناصر دعوة الخلف كان كالمتشبه بهم. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال: الوثن يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، ومع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقولوا أتعبدون ما تنحتون، فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن أشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن، يعني ينحرون النوق العظيمة، ونفك العناه أي الأسارة ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه. القصة بمجموعها لا تصح، وأصح ما فيها أنها مرسلة، ومع ذلك هذه عادة أهل الباطل أنهم يسألون من كان على شاكلتهم، كما هو حال أصحاب العدن الآن، يذهبون يسألون عن الشيخ يحيى عبيد الجابري، يسألون البخاري، يسألون عرفات المحمدي البرمكي، يسألون مصطفى مبرم إلى غير ذلك من كان على شاكلتهم. فهذه سنة يهودية، سنة يهودية، سنة المشركين. لماذا ما ذهب هؤلاء يسألون أبا بكر وعمر ويقولون: يا أبا بكر يا عمر، محمد هذا جاء فعل، إيش رأيكم؟ سيدلونهم على الهدى، يدلونهم على طريق السلامة ويبينون لهم الحق، لكن لا يذهبون لمن كان على شاكلتهم حتى يفتيهم بما يريد. وهذا والله هو طريق الحزب العدني الجديد، وقد أشرنا إلى ذلك بحمد الله في خطبة الجمعة التي كانت بعنوان توجيه المسلمين إلى طرق الصادين عن حملة العلم والدين، ثم طبعت ضمن رسالة بعنوان طرق الصادين عن حملة العلم والإسلام أو السنة والإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قد تقدم الكلام على الجبت والطاغوت وهو أوسع من هذا، فسر الطاغوت بأنه الشيطان وبأنه السحر وبغير ذلك، والطاغوت أوسع، كل ما تجاوز حده فهو طاغوت. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن عالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وابي مالك: الجبت الشيطان، زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب، وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. لا يمنع أن هذه كلها صحيحة، لكن هو أعم، الجبت والطاغوت أعم من كونه يفسر بهذه الخصوصات. قال الجوهر: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، يعني ما كان يشرك به من دون الله أو ما كان يحاد الله فهو جبت، وكذلك من غلي فيه فهو طاغوت. قال المصنف: وفي معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها في بغضها ومعرفة بطلانها، يكون بالأمرين: تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت بقلبك وبفعلك. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير، هي بيان لما حصل لبني إسرائيل. يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه وفناهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله يبعده من رحمته وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الضب: إن الله مسخ مسخا فلا أدري لعله منها، لعله قبل أن يوحى إليه أنه لم يكن لمسخ نسلا. قال البغوي في تفسيركم: يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم: لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى عليه السلام. وعن علي بن أبي طالب رضي وعن علي بن أبي طلحة لم يسمع عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخ قردة ومشايخهم مسخ خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود: وعبدوا الطاغوت، عبدوا. فقوله عبد الطاغوت سيكون معطوف على ما تقدم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت. هؤلاء أشر الناس ثوابا عند الله. وقرأ حمزة: وعبد الطاغوت بضم الباء وبجر التاء، أراد العبد، وهما لغتان، عبد بسكون الباء وعبد بضمها مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن: وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده: وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون، وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. فقرأ ابن مسعود فقرأ ابن عباس وابن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وابان بن تغلب: وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال، وعبد الطاغوت وفتح الدال وخفض التاء. ولكل معنى، كل معنى ومرده إلى ما تقدم، إلى أن أشر الناس مثوبة عند الله من عبد الطاغوت أو عبد الطاغوت. قال: وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمل على ما عمل فيه جعل، كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور، وليس عبد لفظ جمع، لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة مفردة والمراد بها الجمع. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت، فإنه عطفه على بناء الماضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد، وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثل المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد، عبد أو عبد يعني عبيد الطاغوت، عبد الطاغوت فهو جمع عبد. فقال أحمد بن يحيى عبد، وهو ثعلب، كأنه أحمد بن يحيى ثعلب، جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد، ومثل عباد وعباد انتهى. فقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه الله وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله مضمرا أو مظهرا أو مضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. المهم أن الآية تدل على أن عباد الطواغيت وعباد القبور من أشر الناس مثوبة عند الله سبحانه وتعالى، وقد لعنوا على ألسنة الأنبياء، وكذلك أسلافهم مسخوا قردة وخنازير. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا، يعني شر من المسلمين. وبهذا تعلم ضلال عبيد الجابري لما ذهب يتكلم على شيخنا يحيى حفظه الله في مسألة أن أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق، قام ولم يقعد وفرح بها وظن أن فيها بغيته. ولو عاد إلى مثل هذه الآية لزال عنه العجب ولرفع عنه الجهل. هل المسلمين شر مكان؟ هل المسلمين شر مكان من الكفار؟ لا، المسلمون مكانهم أحسن الأماكن ومعتقدهم أحسن المعتقدات، لكن هذا من باب المناظرة، وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، وعلي رضي الله عنه كان على الحق. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو الظاهر، والحمد لله رب العالمين.